لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان درسنا في الأسبوع الماضي حول مسائل تتعلق بالطلاق، وذكرنا أن إقحام المؤلف رحمه الله لهذا المبحث في مباحث العقيدة ما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله في تعليقه على شرح السنة، أن يعني أن هذه المسائل ماذا؟ أن أمر النكاح وأمر الطلاق أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته. وأيضا قال لأن الكتاب هو شرح السنة، والسنة هي يعني شاملة لكل ما كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في العبادات والمعاملات والعقائد. نعم، السنة أوسع من مجرد المعتقد، وسواء كان هذا أو ذاك، فالله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة. فنحن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، وندرس في كتب السنة جميع ما يحتاج إليه المسلم. نعم، وبقيت متفرقات في مسائل الطلاق نذكرها الفائدة. من مسائل الطلاق أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، وهكذا باختصار يكون الطلاق حراما في المرأة المدخول بها. فهمتم؟ المدخول بها وهي حائض، بمعنى دخل بها تزوجها ودخل بها ثم طلقها وهي حائض، والمدخول بها في طهر جامعها فيه، دخل بها ثم طلقها في الطهر الذي قد وقع عليها فيه، لقول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ففي حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم في الأسبوع الماضي قال عليه الصلاة والسلام ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. انظروا، طاهرا أخرج الحائض، قبل أن يمسها أخرج الطاهر التي مسها زوجها في ذلك الطهر. إذن الطلاق يكون حراما في حال تطليق المرأة في حيضها أو في الطهر الذي جامعها فيه، ويسمى طلاقا بدعيا. ومع كونه طلاقا محرما بدعيا، الصحيح أنه يقع وتحسب عليه طلقة، ويكون الطلاق واجبا. قلنا إن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، يكون واجبا في مسائل، منها في المولي إذا مضت عليه 4 أشهر وأبى الفيئة أو الرجعة على وأبى الفيئة أو الطلاق على مذهب الجمهور. المولي هو الذي يحلف أن لا يعاشر زوجه، نعم، فينتظر في حكم الشرع 4 أشهر، وبعد ذلك إما الفيئة وإما الطلاق، فإن أبى أجبر على الطلاق في مذهب الجمهور. فإنتم بارك الله فيكم، هذا يكون الطلاق في هذه الحالة واجبا. وأيضا في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأي المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق، يعني أن يأمرا بالطلاق إذا رأي المصلحة فيه. ويكون الطلاق مستحبا فيما إذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة، عليها كالصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، لا يستطيع إجبارها لضعفه وصولتها عليه وما أشبه ذلك، أو تكون غير عفيفة بمعنى يعني يظهر منها ما دون الزنا من بعض الأمور التي لا تليق وما أشبه ذلك، فهنا يستحب له أن يفارقها. نعم. أما إذا تبين زناها وصارت والعياذ بالله من الفاجرات العاهرات، فهنا الزاني لا ينكح إلا زانية، يصير الطلاق واجبا، يعود إلى الحالة الأولى. وأيضا يكون الطلاق مستحبا إذا كانت المرأة متضررة لا تستطيع البقاء معه، بمعنى لضعفه من ناحية العشرة وأمور الفراش، فإما أن تصبر على مضض وإما أن تقع فيما حرم الله في المحظور، فهنا يستحب له أن يفارقها. نعم، لا تستطيع البقاء معه وتعاشره بالمعروف، فهنا مستحب له أن يفارقها وإن كان يحبها ولا يضارها حتى ترد عليه ما أمهرها، لقوله تعالى: ولا تعذرهن لتذهب ببعض ما أتيتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. ويكون الطلاق مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق الزوجة، يعني عندها فظاظة في ألفاظها والزوج يعني يصبر ويتحمل وعلى وعسى ولا يجد منها حسن الخلق، بل فيها الفظاظة والغلظة والإساءة إليه وإلى أولاده وإلى والديه، ويجد منها سوء العشرة ويتضرر من غير حصول الغرض بها، لا يجد نفسه يطمئن معها في أمور الفراش ولا يرتاح إليها ولا تخدمه ولا إلى آخره، فما يقال مباح. ويكون الطلاق مكروها إن وقع من غير سبب مع استقامة حال، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: بل نفس الطلاق إذا لم تدعو إليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه. انتهى. ولعلكم يعني تسمعون حديث جابر في صحيح مسلم مرفوعا: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يجيء أحدهم فيقول أو عفوا يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعم، أو قال يبنيه منه ويقول: نعم أنت. إذن الطلاق محبوب عند إبليس. إذن صار الطلاق مكروها إذا لم تدعو الحاجة إليه ووقع بغير سبب مع استقامة حال. ولا نستند إلى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، بحيث نقول هو مكروه. لا، هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، فهو من مراسيل محارب ابن بثار، نص على ذلك أبو حاتم والدارقطني. نعم. وبارك الله فيكم، أربع من النساء يجوز طلاقهن متى شاء المطلق، يعني لا ينتظر الوقت والفرصة السانحة، بل إذا عرضت له الحاجة يطلق متى ما شاء، وهي الحامل، المرأة الحامل يطلقها ولا ينتظر حتى تضع، والغير مدخول بها يعني عقد عليها ولم يدخل بها يطلقها متى ما شاء، حتى ولو كانت يعني حائضا، لأنه يعني بارك الله فيكم طلقها قبل الدخول. نعم. والصغيرة التي لم يأتيها الحيض، والآيسة التي جاوزت سن الحيض، هؤلاء النسوة يجوز طلاقهن متى شاء المطلق. أيضا طلاق الغضبان أنواع: النوع الأول أن يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، فقد روى أبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني قد استغلق الأمر عليه، بمعنى صار لا يعي ما يخرج من رأسه. حسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله في إرواه. وأيضا أن يكون الطلاق في مبادئ الغضب، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه بلا شك ولا إشكال في بداية الغضب، وهو يتصور ما يقول وينوي ويقصده. نعم. الثالث أن يستحكم ويشتد به الغضب، لكنه لا يزيل عقله كلية، إلا أنه يحول بينه وبين نيته وقصده، بمعنى قد يقول بدون نية من شدة الغضب، وهو يقول أنا طلقت وأنا أدري بذلك، ولكنه يندم على ما فرط، على ما فرط منه وصدر منه، إذا زال غضبه هذا محل نظر. قال ابن القيم: وعدم الوقوع في هذه الحالة متجه. نعم يا أخوة، لأن العقود مبنية على الرضا والقصد، وهذا لم يقصد، وإنما شدة الغضب ربما رماه أخوها، أخو المرأة، بالكرسي أو بحجر وتقاتلوا، وقال ابنتكم طالق، أراد أن يشفي غيظه أو غليله فيهم ويذهب غيظ صدره فيهم، ويقول نعم قصدت الطلاق ولكن ما كنت أريده ولا أقصده. نعم مثل هذا، والله أعلم، يقول ابن القيم هذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة متجه. وانظر الزاد، زاد المعاد وإعلام الموقعين. وهذا اختيار الشيخ ابن باز والعثيمين وقبلهما السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأيضا طلاق المكره لا يقع في قول الجمهور، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار العثيمين يرحمه الله من المعاصرين، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن. فإذا أكره إخوان الزوجة الزوجة على الطلاق، فخاف من بطشهم وصولتهم وطلق، لا يقع طلاق. وقد جاء عند ابن ماجه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا حديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قيل معناه في إكراه، يعني أغلق عليه الأمر، وقيل معناه في غضب. وأيضا طلاق الصبي، أحيانا يتزوج الصبي، أحيانا يتزوج الصبي وينكح وهو دون سن البلوغ، أما نكاحه فوارد، ولكن كيف بالنسبة لطلاقه؟ هو على قسمين: إن كان غير مميز فلا خلاف في عدم وقوع طلاقه. نعم، بعض الناس قد يزوج ولدا غير مميز بامرأة كبيرة لحاجتهم إلى خدمتها، وهي تصبر حتى يكبر هذا الصبي وتنال منه وتنال المرأة من زوجها، إلا أنهم زوجوها به لتحل في دارهم، تكون زوجة لولدهم وينتفعون بخدمتها ومهنتها. هذا إذا طلق وهو دون سن التمييز لا خلاف في عدم وقوع طلاقه. وأما المميز الذي يعرف الفرق بين النكاح والطلاق، فقال أنت طالق، فاختلف العلماء في طلاقه، والراجح وقوع طلاقه، لأنه صح منه النكاح فيصح منه الطلاق، وهو مميز بمعنى الطلاق. وقد جاء في الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض: الطلاق ليس مبنيا على التكليف، بل هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها كالزكاة ونحوها. وأيضا طلاق السكران غير واقع لفقدان العقل. قال ابن القيم رحمه الله: الثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، والسكران لن ينوي شيئا لأنه لا يعلم ما يقول. وقد قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. وقد قال ابن قدامة يرحمه الله والحكم في عتقه ونذره، يعني السكران في عتقه يعني إذا عتق، ونذره يعني إذا نذر، وبيعه وشرائه يعني في تجارته، وردته وإقراره، وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه، لأن المعنى في الجميع واحد. وقال أيضا وحد السكران الذي يقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحو ذلك. انظر المغني. نعم. وطلاق المجنون والنائم ونحوهما غير واقع، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة. نعم. والمطلقة البائن على ضربين، المطلقة البائن التي طلقها زوجها وبت طلاقها، معنى طلقها ثلاثة، على ضربين من حيث النفقة والسكنة. فإن كانت حاملا فلها نفقة وسكنة باتفاق العلماء، نقل الاتفاق ابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة. وقد قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب، وإن كانت حاملا فالراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى، إن كانت غير عفوا وإن لم تكن حاملا، يعني إن شئتم قولوا إن كانت حاملا وإن كانت حائلا، الحائل هي التي ليست بحامل. وإن كانت حائلا فالراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. قال به جمع من الصحب الكرام لحديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. وأما قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا في الطلاق الرجعي، بارك الله فيكم، لا تخرجوهن من بيوتهن في الطلاق الرجعي، بدليل قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأي أمر يحدث بعد طلاق السلام؟ نعم، إنما لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في الطلاق الرجعي. نعم. وأما المطلقة رجعيا فإنها تستحق على زوجها جميع ما تستحقه الزوجة من طعام وكسوة وسكنى إلى انتهاء عدتها، إلا القسم، يعني لا يعطيها ليلة في المبيت عندها لأنها مطلقة، وفيما سوى ذلك من نفقة وسكنى وإلى آخره من حقوق المرأة على زوجها فإنها تأخذه إلا القسم. وهذا مجمع عليه، نقل الاتفاق النووي وابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية، وأيضا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم هكذا. وتدخل الكسوة في وجوب النفقة، النفقة يعني الطعام و كسوة وسكن. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع لعموم قوله تعالى فأنفقوا عليهن، ولأنها في الحر والشتاء ستحتاج إلى الملابس ولا يمكن أن تعيش عارية. نعم. طيب، نأخذ جملة أخرى من كلام المؤلف الإمام البردهاري رحمه الله تعالى، قال ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم. عندنا فدم المسلم لا فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم يا أخوة هذا كلام سديد لحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث عائشة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاهي والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهل يراد بالحديث الحصر أن هؤلاء هم الذين يقتلون في الشرع المطهر لا سواهم؟ لا الحديث ما يراد به الحصر لا يراد به الحصر بل هؤلاء الثلاثة ممن يحل قتلهم شرعا. وقد ذكر الشيخ عبد الحميد حفظه الله في تعليقه على شرح السنة فصلا في من يجوز قتلهم شرعا نذكرهم باختصار مع بعض الزيادات. المرتد المرتد رجلا كان أو امرأة لحديث ابن مسعود الآن في الذكر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ذكر المرتد في قوله والتارك لدينه وأيضا حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. والمرتد هو الراجع عن ديني الإسلام إلى دين الكفر. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب ورجح الجمهور وجوب استتابة المرتد هو مرتد لكننا نستتيبه. لماذا لماذا نستتيبه؟ لأنه قد تكون طرأت عليه شبهة بعموم أدلة التعاون على البر والتقوى التعاون على البر والتقوى فهذا ارتد عن دين الإسلام قد تكون طرأت عليه شبهة أو غير ذلك. والجمهور على وجوب استتابة المرتد واختار هذا ابن قدامة. ولا فرق في الاستتابة بين الرجل والمرأة. نعم وسواء كان هذا المرتد مسلما ثم ارتد أو كافرا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب هذا ويستتاب ذلك. نعم من ذا قطع العذر والحجة والتعاون على البر والتقوى يستتاب. نعم الثاني قاتل النفس المعصومة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى ولكم في القصاص حياة. وأيضا حديث ابن مسعود المتقدم في الصحيحين والنفس بالنفس. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تعليقه على شرح السنة والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان نقول لهم والمجني عليه أليس إنسانا؟ هؤلاء فجرة هؤلاء فجرة يا أخوة الذين دائما يعترضون حقوق يعترضون الحدود ويعترضون القصاص بحجة حقوق الإنسان حقوق الإنسان. يقال أليس إنسانا هذا المجني عليه؟ نعم. قال الشيخ الفوزان ففي الاختصاص له حماية لحقه انتهى. وأذكر أنه قبل 6 سنوات حصل أن رجلا لاقى بصبي صغير حتى قتله وآتت الحكومة اليمنية ورفعته إلى شاهق في مبنى كبير في صنعاء لرميه من ذاك المكان. فجاء الحقوقيون الفجار يصورون المشهد لينقلوه إلى وزارة حقوق الإنسان ومن ثم إلى دول الكفار. وبدأت يعني النائمات من هنا وهناك وأن هذه الأفعال شنيعة تتنافى مع حقوق الإنسان أن يرمى إنسان من مبنى شاهق إلى الأرض. فقيل هنالك سبحان الله سبحان الله، هذا الصبي الذي عملت فيه الفاحشة حتى فارق الحياة من شدة التعذيب له، لا تراعى حقوقه، وهذا المجرم اللوطي الفاجر روعيت حقوقه. نعم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قال الشيخ الفوزان: والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان، نقول لهم: والمجني عليه أليس إنسانا؟ ففي الاختصاص له حماية لحقه. وقال أيضا: حتى في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل. وفي هذه الآية: ولكم في القصاص حياة. انتهى كلام الشيخ الفوزان. نعم. وأيضا ذكر الشيخ الفوزان تعليقا على النقطة الأولى التي هي قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. قال: وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة. نعم، ومنهم في هذا العصر الزنديق طارق السويداني يا إخوة. نعم، قال الشيخ الفوزان: وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة، مستدلين بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. وهذا الاستدلال خطأ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. انتهى كلامه. نعم يا أخو. يقول طارق السويدان: سود الله وجهه. يقول: أنا أعتقد أن حد الردة حد سياسي لا ديني. نعم، قد رد عليه شيخنا يحيى حفظه الله في صوتية مستقلة. الثالث ممن يجوز قتله شرعا الثيب الزاني، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بقتل الثيب الزاني عند قول المؤلف: والرجم حق. ومن أدلة المسألة على سبيل المثال حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها الثيب الزاني. أيضا الرابع: الصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، لحديث أبي هريرة في مسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ألا تبطي مالك؟ قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله أو دمه أو أهله فله دفع ذلك القاصد ومقاتلته، وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقاتله فأتى القتل على نفسه فدمه هدر ولا شيء على الدافع. انتهى المراد. ونقل الاتفاق ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. الخامس: المحارب، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وفي المفهم للقرطبي لما أشكل من تلخيص المسلم قال: فأما حكم المحارب فأولى الأقوال فيه ما شهد له ظاهر الآية، وهو تخيير الإمام بين القتل مع الصلب، اقتله وصلبه، والقطع والنفي، قطع يعني يقطع يديه ورجليه من خلاف، يقطع يعني أيديهم وأرجلهم من خلاف، والنفي، فأي ذلك رأى الإمام أنكى أو أحط فعل. انتهى المراد. إذن التخيير، تخيير المحارب يخير الإمام فيه بما يرى أنكى له أشد ردعا لجريمته. قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا، فهذا فيه تخيير، وهذا التخيير راجع إلى السلطان، يرى في ذلك ما يكون أبلغ في الزجر وأقوى في النكاية. وفي الصحيحين عن أنس قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، معنى تغير عليهم جوها وتعبهم ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم عن الإبل، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. السادس: بارك الله فيكم، من أبى قبول الفرائض، يعني قد يؤمن ببعض من الدين ويجحد بعضا، يقول الزكاة أنا لا أؤمن بها، يأبى قبول الفرائض. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقاتل، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح أو رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. السابع: ساب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان، ساب رسول الله وإن كان، هذا ممن يجوز قتله شرعا. قال تعالى في بيان الجناب المطهر صلى الله عليه وسلم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالرسول يا إخواني له حق عظيم على الخلق، فمن سبه أو تنقصه أو سخر منه فهو كافر بالله العظيم. قال تعالى: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فساب الله وساب رسوله يقتل ردة، فإن تاب من سب الله سقط عنه القتل، وإن تاب من سب النبي عليه الصلاة والسلام وجب قتله حدا، تأملوا، وجب قتله حدا لا ردة، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. وانظر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فأخذ المغول آلة حديدية فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطحت ما هنالك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، بمعنى تضطرب أطرافه، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا اشهدوا أن دمها هدر. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه القتل. انتهى. أيضا: جاسوس الكافرين على المسلمين. تأمل، جاسوس الكافرين على المسلمين، رجل كافر جاء في أوساط المسلمين يتجسس عليهم، جاسوس الكافرين على المسلمين. في الصحيحين عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. انظروا، كافر دخل في أوساط المسلمين للتجسس، قال: اطلبوه واقتلوه. قال: فقتلته. فنسله سلمة، سلمة قتل هذا الجاسوس ونسله رسول الله سلمه. قال النووي: فيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. انتهى. طيب، إذا كان الجاسوس ليس كافرا حربيا وإنما معاهد، إذا حل بعقد نعم بعقد بعهد بعهد أيمان أو ذمي، من يعيش في أوساط المسلمين ويدين بالجزية. طيب، النووي ذكر خلافا في قتل هذين الجاسوسين المعاهد والذمي أو استرطاقهما. الأوزاعي ومالك قالا: يصيران ناقضين للعهد، فإن شاء استرطهما أو قتلهما. والجمهور قالوا: لا ينتقض العهد إلا أن يكون قد شرط عليهما ذلك. يقول: لا تتجسسوا، فإن تجسستم سقط العهد بيننا، حينئذ يقني كذا. على كل يظهر الله أعلم أن الجاسوس الذمي والمعاهد قد نقض العهد بتجسسه، فحينئذ الصواب ما قال الأوزاعي ومالك: إن شاء استرقهما وإن شاء قتلهما. بقي الجاسوس المسلم على المسلمين للكفار، كيف يفعل به؟ ذكر النووي خلافا في الجاسوس المسلم أيضا، يعني أن أبا حنيفة والشافعي والأوزاعي يرون تعزيره بالضرب أو بالحبس ونحوه. وأما مالك بن أنس قال: يجتهد فيه الإمام ولو بالقتل، وهذا هو الصحيح يا أخوة. قال القاضي عياض في حديث علي السالف، نعم، قال في حديث علي السالف: جواز قتل الجاسوس. ما هو حديث علي؟ قصة حافظ بن أبي بلتعة. جواز قتل الجاسوس المسلم لمصلحة الكافرين. ماذا قال عمر؟ قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. انظروا، إذن فيه طلب لقتل الجاسوس. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل حاطبا. هذا الإيراد سيجيب عنه القاضي عياض. قال القاضي عياض: وفي حديث علي السالف جواز قتل الجاسوس المسلم لمصلحة الكافرين، وإن الذي دفع القتل عن حاطب هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ثم بين سبب ذلك بقوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، أما غير حاطب فأمره إلى الإمام، إن شاء قتله تعزيرا له ولأمثاله، وإن شاء ترك. نعم، بارك الله فيكم. إذن تبين لنا من حديث قصة حاطب أن قتل الجاسوس مرده إلى نظر الإمام، ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام حاطبا لقوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، يقول الشيخ عبد الحميد الحجيري حفظه الله: ولي رسالة بحمد الله في حكم التجسس على المسلمين، إن شاء الله يعني تطالع، يعني يكون فيها بعض التفاصيل فيما أسلفنا الذكر فيه. التاسع ممن يجوز قتله شرعا من أراد تفريق جماعة المسلمين لحديث عرفجة ابن شريح في صحيح مسلم مرفوعا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام وأراد تفريق جماعة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، يعني هذا الفاعل، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. فقوله فاضربوه بالسيف، وفي رواية فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك، هذا الذي يفرق جماعة المسلمين. العاشر من بويع له في وجود خليفة غيره لحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم مرفوعا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر منهما، فاضربوا عنق الآخر يعني الأخير. والفرق بين الآخر والأخير أن الآخر بمعنى المغاير، والآخر بالكسر بمعنى الأخير. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله. أيضا بارك الله فيكم، الحادي عشر ممن يجوز قتلهم شرعا: الساحر. والسحر تعلمه يا إخواني وتعاطيه وتعليمه كفر بالله عز وجل. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ قال: يعلمون السحر، يعلمون السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والساحر قد بدل دينه، بدل دينه من التوحيد إلى الشرك، فهو يستعين بالجن ويصف لهم العبادات ولا يقومون بخدمته إلا بهذه الشروط. نعم. وإليك هذه الآثار في قتل الساحر. روى البخاري عن بجالة قال: كتب عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وصح قتل الساحر عن حفصة وابن عمر وعثمان. وروى ابن أبي شيبة عن جندب أنه قتل ساحرا أو أراد أن يقتله. وروى ابن أبي شيبة عن قيس بن سعد أنه قتل ساحرا. وصح قتل الساحر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والسحر يا أخواني على نوعين، هذا للأهمية، السحر على نوعين، ليس كل ساحر يقتل. فالنوع الأول وهو الأكثر انتشارا في العالم هو ما فيه عبادة للشياطين واستمتاع أحد الثقلين بالآخر، فهذا كفر لآية سورة البقرة، ومنه ما ذكر الله تعالى في قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد. وهذا النوع يقتل صاحبه ردة وكفرا. النوع الثاني يكون بالحركات السريعة الخفية وباستخدام العقاقير والأعشاب، وهذا فيه تفصيل، فإن اعتقد صاحبه حل أذية المسلمين بذلك فهو كافر ويقتل ردة، وإن لم يعتقد ولم يكن في الأمر صرف لعبادة بغير الله فيكون هذا فسقا وظلما، وللحاكم التعزير بما شاء ولو بالقتل في مثل هذه الحالة إذا كثر الضرر. أقصد لا يقال إن كل ساحر يقتل هكذا بدون تفصيل، على ما ذكرنا لكم إن شاء الله من التفصيل. وأما حديث حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف المرفوع من هذا لا يصح منه شيء. هذا حديث جندب عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، ولكن الحديث في إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف جدا. الثاني عشر ممن يجوز قتله شرعا اللوطي الذي يعمل عمل قوم لوط، أعذر الله وإياكم من هذا العمل القبيح الذي لم يعرف حتى في البهائم، لا يعرف أن ذكرا من البهائم يعتلي ذكرا، وإنما يعرف في من انتكست فطرته من بني آدم. الحمد لله طهر الله الصحابة والرعيل الأول من هذا الجرم القبيح، فلم يعلم أبدا أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك أو أقيم عليه الحد في ذلك، لأن هذا يتنافى مع الفطر تماما. نعم، ويمجه العقل السليم ولا يذهب إليه إلا كل مركوس منكوس الفطرة. ذكر ابن قدامة إجماع الصحابة على قتل اللوطي، فقال فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته، في صفة القتل. روى ابن أبي شيبة أن ابن عباس سئل ما حد اللوطي، قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة. ولعله استفاد يا أخو هذا من قصة قوم لوط، أن الملك جاء فجعل القرية عاليها سافلها، وأيضا رموا بالأحجار. نعم، المهم أنه فيه إجماع. وأما حديث من رأيتمه يأتي البهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة، هذا الحديث لم يصح، لكن فيه تعزير، فيه تعزير لفاعل هذا، لفاعل هذا الأمر. أما البهيمة فكيف تقتل؟ لا دليل على قتلها. وأيضا ممن يجوز قتلهم شرعا أهل البغي والخوارج بعد إقامة الحجة عليهم، قال تعالى ما كان وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذا تقام عليهم الحجة وأن فعلهم هذا لا يجوز، وأنهم خوارج، وأنهم يجوز قتالهم وردعهم، وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقد جاء في الصحيحين علي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج فأيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين كما قاتلهم علي رضي الله عنه. نعم، قد يكون الخارجي من القاعدة وقد يكون من المتحركين الذين الخارجين. نعم، المقاتلين. فالخارجي إذا كان من القاعدة يعني يحارب بالحجة، وإذا بدأ يعمل السيف في أمة محمد فهنا يناجز. نعم، وأيضا ممن يجوز قتلهم شرعا شارب الخمر المستحل لها، في النسائي وأبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. نعم، هذا الحديث صحيح الإسناد، ويقتل المستحل لكفره لا حدا. نعم، لأن الحد إنما هو بالضرب، وغير المستحل إنما يجلد جلدا كما تعرفون. قال البخاري عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. يعني تقدير الكلام فوالله إنه ليحب الله رسوله في حد علمي. نعم في طول فترة علمي به إني أعلمه يحب الله ورسوله. وقد ثبت أو أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الأخوة الإيمانية لمن هذه صفته يشرب الخمر، ومع ذلك قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم أو هكذا. جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر فقال ضربوه، قال فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، فقال بعض القوم أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، أو قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أثبت له أخوة إيمانية. وممن يجوز قتلهم شرعا تارك الصلاة. روى الترمذي عن بريدة مرفوعا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال ابن القيم في كتاب الصلاة لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره، فأفتى سفيان ابن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحمد بن زي وكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأصحابه لأنه يقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم يقتل ضربا بالسيف في عنقه، وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت، وقال ابن شريح ينخس بالسيف حتى يموت لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء مكروه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.